أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى تسبيل الكراهة بالعبادة، وقلنا إن الكراهة بالعبادة يمكن تسبيلها على صور، فكان الكلام في السورة الأولى وهي ما إذا كانت العبادة المكروهة مما ليس له بدل. ومع ذلك قد اجتمعت فيه الكراهة والاستحباب، بمعنى أن المكلف إذا أتى بهذه العبادة فهو مأجور ومصاب في عمله ومتقرب به إلى الله سبحانه. مع ذلك ترك هذه العبادة أرجح. كيف يمكن أن يكون شيء محبوبا إلى الله سبحانه ومقربا منه سبحانه ومع ذلك كان تركه أرجح؟ فهذا من اجتماع الكراهة والاستحباب في مورد واحد. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، وكذلك غير صاحب الكفاية، والظاهر أن أصل هذا الكلام من الشيخ الأنصاري قد نسى الله نفسه، قد أدخل هذا في باب التزاحم في المستحبات. فادعوا أن الكراهة في المقام ليست بمعنى الكراهة المصطلحة، فإن الفعل لا هزازة فيه ولا منقصة فيه أصلا، بل الفعل في هذه الموارد كالفعل في غير هذه الموارد، الثواب المترتب على الصوم يوم العاشر من المحرم مساو مع الثواب المترتب عليه في اليوم الحادي عشر. من جهة الثواب لا فرق، ومن جهة المصلحة لا فرق بين الفردين. فالأمل في ذاته قابل للتقرب من المولى عز وجل، ولكن ترك هذا العمل فيه مصلحة أقوى من مصلحة الفعل، ولذلك نهينا عن الصوم في هذا اليوم باعتبار أن الترك أرجح. ويدلنا على ذلك فعل الأئمة سلام الله عليهم، وكذلك فعل أصحابهم، فإنهم سلام الله عليهم كانوا ملتزمين بترك الصوم في هذا اليوم، وأمروا أصحابهم بالإفطار في هذا اليوم. فيستكشف من ذلك أن ترك الصوم أرجح. فالباب باب التزاحم، مستحبان متزاحمان، نختار الأهم، وإن كان الإتيان بالآخر أيضا راجحا. ونظير ذلك كثير في المستحبات، يكون مستحبان متزاحمان وأحدهما أرجح من الآخر، لكن الإنسان إذا ترك الأرجح وأتى بالمرجو فقد أتى بما يكون مقربا من المولى سبحانه. هكذا قالوا. قلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أورد على ذلك بأن التزاحم لا يمكن تصويره في النقيزين وكذلك في الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإن ترك أحدهما ملازم للآخر لا محالة، المفروض أنه ليس هنا ثالث. إذا فرضنا أن المصلحة فيهما على حد سواء لا يمكن التخيير، الاستحباب التخييري، إذ أن صدور أحدهما في الخارج مما لا بد من وغير قابل لتعلق الطلب بما هو ضروري الوجود ولا بد منه في الخارج، الطلب إنما يتعلق بأمر ممكن قابل، يعني بأمر قابل للوجود والعدم، اذا فرضنا انه ضروری الوجود کیف یمکن تعلق طلب بما هو ضروری الوجود الجامع بین الفعل و ترک یعنی احدهما او الجامع بین ضدین لا ثالث لهما کالحرکت و سکون غیر قابل لأن یتعلق به طلب فیقال یستحب ان یتحرک الانسان او یسکن آجا غیر ممکنین لأن الانسان اما متحرکون و اما ساکین لیس هنا ثالثون نعم از ضدان اللذان لهما ثالث یمکن طلب احدهما تخییرا قابلون از یمکن المکلف ان یترکهما و یأتی به فعل ثالث فیجوز ان یتخیر المکلف بینهما فیکون الجامع بینهما مستحبا او واجبا کما فی الواجبات التخییریه از انه لا قسما ثالثا و كذلك اذا فرضنا ان الترك ان المصلحه في احدهما اهم من الاخر لا يمكن تعلق الطلب بهما تعيينا هذا تعيينا مستحب و ذاك ايضا تعيينا مستحب هذا طلب للمحال لا يمكن فباب التزاحم لا يمكن لا يجري فيما ليس لهما بدل يعني فيما ليس لهما ثالث في النقيزين او في الزدين اللذين لا ثالث لهما اذن هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه يعني ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس هذا من التزاحم بل لابد من ان يكون من التعارض اما ان يكون الفعل مستحبا او يكون الترك مستحبا كلاهما معا هذا مستحب و ذاك مستحب و هما من قبیل المتزاحمین و ترک و اهم هذا لا يمكن تسبیره قلنا ان الذي افاده قدس الله نفسه متین و صحیح و حسب الكبر الكلیه في باب التناقض او ما يلحقه من الزدين الذين ليس لهما ثالث لا يمكننا تصوير الاستحباب او الوجوب التخييري او الاستحباب او الوجوب التعييني كل ذلك لا يمكن لما ذكره قدس الله نفسه وتقدم الكلام فيه في بحث الترتب في باب التزاحم هذا لا يمكن بحث الكبرى كذلك ولكن المقام غير داخل تحت هذه الكبرى إذ أن المستحب في المقام أمران لهما ثالث فإن المكلف يتمكن من ترك الصوم على الإطلاق يعني يفتي هذا مستحب مستحب يوم العاشر أن يكون المكلف مفترا يعني يأتي بأحد المفترات من الأكل والشرب وغير ذلك فقد عمل بالمستحب وقد تحسى بالأئمة الطاهرين سلام الله عليهم وله أن يصوم متقربا بصومه إلى الله سبحانه إما لأجل القضاء او لاجل الصوم المستحب والتتبع ايضا فعل عبادي يتقرب به من المولى عز وجل هذا ايضا مستحب ولكن المستحب الاول اقوى واهم من هذا المستحب ولذلك كانت الائمة سلام الله عليهم يختارون ذلك المستحب لأهميته ولكون المصلحة فيه أقوى وهنا شق ثالث وهو أن لا يأتي بمستحب يعني لا يفتر ولا يكون صائما متقربا به إلى الله سبحانه بل يصوم من غير تقرب يمسك في هذا اليوم ويبني على الإمساك لكن لا لله سبحانه فهو ممسكون بله و مجتنبون علی المفترات لیکن غیر مضافن الى الله سبحانه لم یعطی به مستحب اصلا لم یعطی به صوم المعهور به فإن قصد القربة دخيل في المأمور به وإن لم يكن دخيلا في مفهوم الصوم كما ذكرنا في بحث التعبد والتوسل قلنا إن قصد القربة جزء أو شرط للمأمور به وهو غير دخيل في المسمى يقصد القربة بالصلاة فصلا شیعون القصد خارج عنها یعنی قصد تقرب یتقرب به هذا العمل فالعمل فی مرتبت سابقت علی القصد علی قصد تقرب فقصد تقرب دخیل فی المأمور به یعنی الامر تعلق به حصه خاصه من الصلاة الصلاة المعفی بها بقصد القربه إلا أن هذا القصد لا دخل له في المفهوم يعني في مفهوم الصلاة لو صلى بغير قصد القربة أيضا تحققت الصلاة في الخارج وكذلك سائر العبادات من الحج والزكاة وما يلحق بذلك يعني من الوضوء والغسل لو فرضنا انه توزع لا بقصد القربة حقيقة الوضوء مسحتان وغسلتان قد تحقق في الخارج ولكن لا يحصل به الامتثال لان المأمور به حصة خاصة من هذه الطبيعة فعلى ذلك هنا شق ثالث وهو الصوم لكن لا بقصد القربة فقد ترك المستحبين معاً إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه قلنا المزنون أن الأساس في ذلك هو شيخنا الأنصاري قدس الله سره هذا جواب متين لا غبار عليه يمكن أن يكون هذا داخلاً في المستحبين المتزاحمين قولنا إن هذه العبادة مكروهة فيه مسامحة واضحة ليست العبادة مكروهة بل العبادة مستحبة غاية الأمر أن ترك هذه العبادة وترك الصوم في هذا اليوم هذا أرجح بالنسبة إلى الفعل فالباب باب التزاحم النهي إرشاد إلى ما في الترك من المصلحة الأقوى وهو أهم من الفعل فهذا الجواب جواب متين وأما ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه حيث لم يرتضي بهذا الجواب فأجاب بجواب آخر في باب الكراهة في العبادة وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه أن الأمر والنهي أو الأمرين في موردين قد يفرز أنهما يردان على متعلق واحد يعني يكونان أرضيين وقد يكونان أحدهما في طول الآخر لا في عرضه مثل لذلك بباب النذر وباب الإجارة قد ينظر الإنسان ويجعل لله على نفسه أن يأتي بعبادة أن يصلي صلاة الليل مثلا أو أن يزور الحسين عليه السلام ليالي القدر مثلا ليلة عرفة وغير ذلك يصلي في مسجد ركعتين الأمر الاستحبابي كان متعلقا بهذا العمل القربي ذات هذا العمل الذي قابل لأن يتقرب به من المولى هذا متعلق للأمر الاستحبابي نظر الناظر أم لم ينظر هو في نفسه مستحب من المستحبات النذر يتعلق بما تعلق به الامر الاستحبابي، یعنی ينظر صلاة الليل او ينظر زيارة الحسين عليه السلام او قراءة القرآن او غير ذلك. فالعمل الذي كان متعلقا للامر الاستحبابي ذلك العمل يكون متعلقا للامر النذري، يعني يكون متعلقا للنذر بتبع تعلق النذر به، يكون متعلقا للامر الناشي من قبل النذر. ولكن بين الامرين فرق. الامر الاول عبادي، يعني اخذ في متعلقه قصد القربى، ولكنه استحبابي يجوز تركه. الامر الثاني وجوبي الا انه توسلي ليس بتعبدي. الامر النذري الناشي من قبل النذر ليس هذا الامر امرا عباديا، بل هذا امر توسلي. متى ما اتي بمتعلق النذر سقط هذا الامر. وبما ان الامرين قد تعلقا بمتعلق واحد ولا يمكن اجتماع الاستحباب والوجوب بعنوان واحد، صلاة الليل بعنوان صلاة الليل واجبة ومستحبة غير ممكن، فلا محالة يندك احد الامرين في الامر الاخر، يعني كلا الامرين يكونان امرا واحدا بحسب النتيجة. يكتسب الامر النذري جهة التعبدية من الامر الاستحبابي الاول، ويكتسب الامر الاستحبابي الاول جهة الوجوب من الامر الناشي من قبل النذر. فحسب النتيجة يكون هذا العمل القربي والعبادي يكون واجبا عباديا، وجوبه من جهة النذر، عباديته من جهة الاستحباب الأول. يعني بعبارة أخرى النذر لم يتعلق بذات العمل بما هو، فأن يعلم صلاة الليل لأحد مثلا، بل تعلق بالعمل العبادي في نفسه. إذن لابد من الاتيان به على جهة القربة، وإلا لا يكون مسقطا للأمر. في مثل ذلك يتحد الأمران والنتيجة أمر واحد وجوبي وقربي، القربية من جهة الأمر الاستحبابي والوجوب من جهة النذر. قد يكون الأمران من هذا القبيل كما في موارد النذر، وقد يكون الأمران طوليين لا يرد أحدهما على ما يرد عليه الآخر، بل أحدهما في طول الآخر، وذلك كما في موارد الاستيجار، الاستيجار للعبادة. الأمر الأول قد تعلق بذات العمل، بذات الصوم أو بذات الصيام، بذات الصلاة أو بالحج. الأمر الأول الذي كان موجودا قبل الإيجار وقبل الاستيجار كان كذلك، كان متعلقا بذات العمل. المطلوب من الميت أو من الحي الإتيان بذات هذا الفعل. ولكن الأمر الناشي من قبل الإجارة لم يتعلق بذات الفعل، ولذا لو أتى المكلف أجير، يعني لو أتى الأجير بالعمل غير قاصد النيابة عن الغير وغير قاصد لإسقاط الأمر عن الغير لم يحصل به فراغ الذمة. لو فرضنا أنه استأجر أحدا لأداء واجب مثلا، لأداء صلاة أو صيام، فالأجير أتى بالعمل من قبل نفسه لا يستحق بذلك الإجارة، ولا یسقط بذلک ذمه الملوب عن بلا اشکال هو صام من قبل نفسه او صلى من قبل نفسه او حج من قبل نفسه. فالامر الثاني الذي نشا من قبل الاجاره لم يتعلق بما تعلق به الامر الاول وهو ذات العمل، بل تعلق باتيان هذا الفعل نيابه عنه وبداعي اسقاط الامر المتوجه الى المنوب عنه، فهذا في طول ذلك الامر لا في عرضه. يعني احد الامرين متعلق بذات العمل والامر الثاني متعلق باتيان العمل بقصد سقوط ذلك الامر و بعنوان تفریغ ذمه الغیب عن العمل عن ذات العمل. فهذا الامر في طول الامر الاول وليس من اجتماع الامرين في مورد واحد. هنا لا نلتزم بالاندكاج كما التزمنا في القسم الاول، فان الامرين في القسم الاول قد تعلقا بمتعلق واحد، والنتيجة أن الأمر واحد وهو وجوبي وعبادي. وأما في المقام فلا، الأمر الأول عبادي والأمر الثاني الناشي من قبل الإجارة ليس معبادي، إلا أنه أخذ في موضوعه الأمر العبادي، لا بد من الإتيان بالعمل نيابة عن الغير وبداعي سقوط الامر الاول. فالامران طوليان، في مثل ذلك لا ينبك احد الامرين في الامر الاخر ولا مانع من اجتماعهما اذ لم يتعلقا بمتعلق واحد. هذا في الامرين. اذا فرضنا ان احدهما امر والاخر نهي، إذا كان من قبيل القسم الأول، يعني قد تعلق النهي بما تعلق به الأمر، لا بد من سقوط أحدهما. لا يمكن أن يتعلق بفعل واحد أمر ومع ذلك يتعلق به نهي، هذا غير ممكن. الكراهة في العبادة بهذا المعنى، يعني ما تعلق به الأمر يكون متعلقا للنهي، هذا غير معقول. و اما اذا كان في طوله، كان الامر متعلقا بفعل و كان النهي متعلقا بامتثال هذا العمل هذا الامر، و الاتيان بالعمل بداء التقرب من المولى، يعني بداء هذا الامر، اي محذور في ذلك؟ يمكن أن يكون ذات العمل محبوبا للمولى ولذلك أمر به وهو مستحب من المستحبات، إلا أن امتثال هذا الأمر والإتيان بالعمل بداعي هذا الأمر بما أن فيه مشابهة لبني أمية مثلا، من هذه الجهة فيه هزازة، المولى نهى عن ذلك. امتثال هذا الامر منهي عن اين هنا اجتماع الكراهة والاستحباب في مورد واحد، بل الاستحباب تعلق بذات العمل والنهي التنزيهي تعلق بامتثال هذا الامر وهو في طوله وليس هو من اجتماع الحكمين في مورد واحد. نتكلم في ذلك ان شاء الله.